بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الشايع عند علماء الأصول أنه إذا تعارضت الأحوال فيما بينها أن يرجح بعضها على الآخر بوجوه استحسانية اعتبارية، فمثلا في قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، تعارض ظهور صيغة النهي في التحريم مع ظهور العقد في الأعم من الصحيح والفاسد. مثلا فلو أخذنا بهذين الظهورين عليكم السلام لأدى ذلك إلى القول بحرمة معقودة الأب ولو بالعقد الفاسد. مع أن هذا خلاف الاتفاق، وحينئذ لكي نفر عن هذا المحظور إما أن نلتزم بأن صيغة النهي قد استعملت مجازا في مطلق الطلب الشامل للتنزيه والتحريم، وإما أن نلتزم باشتراك لفظ العقد لفظ النكاح بين العقد والوطء. فتنحل المشكلة، فمطلق النكاح وطئا كان أم عقدا، ومطلق العقد صحيحا كان أم فاسدا، هو مرغوب عنه أعم من التحريم والكراهة، فلا يلزم محظورا. فهل يكون التصرف المجازي في الصيغة مقدم على حمل النكاح على الاشتراك بين العقد والوطئ أم أن الاشتراك مقدم؟ فجماعة ذهبوا إلى تقديم المجاز على الاشتراك لكثرة المجاز وقلة الاشتراك، وجماعة عكسوا فقدموا الاشتراك على المجاز لكون الاشتراك لا يحتاج إلى عناية وتأويل. هذا نموذج من تعارض الأحوال وبعض الوجوه الاستحسانية للترجيح. المصنف رحمة الله عليه يتخذ موقفا واحدا من جميع هذه الأمثلة، وحاصله أن المناط في باب الألفاظ هو الظهور لا الاستحسان والاعتبار العقلي. فقد يكون الكلام ظاهرا في المجاز والاعتبار العقلي يؤيد الاشتراك مثلا، فالعبرة بالظهور. وقد ينعكس الأمر نعم، لو كنا ننكر حجية الظهور في تشخيص المدلول الاستعمالي وأن مطلق الظن حجة بدليل الانسداد الآتي، لكان لهذه الوجوه الاستحسانية قيمة. سوف يأتي إن شاء الله في القسم الثاني من الكفاية الميرزا القمي ينكر حجية الظهور ويرى أنه لا يوجد دليل على الحجية بعنوانها الخاص، فلأجل ذلك قال إننا في زمن الانسداد، انسد باب العلم والعلم، يعني لا نستطيع، لا يوجد عندنا علم بالحكم الشرعي واضح، كل الأحكام الشرعية ما عندنا علم بها، والعلم وهو الظن الحجة لا يوجد. ليش؟ لأنه أنكر حجية الظهور. لأن أنت أدلة الأحكام الشرعية من أين تأخذها؟ من أين تأخذ الحكم الشرعي؟ من الكتاب والسنة، وبالكتاب سندا حجة، لكن أكثر الكتاب يدل بظهوره لا بنصوصيته، والظهور ليس حجة. والروايات خبر الواحد حجة سلمنا، لكن ماذا بالناحية الدلالة؟ هو ظاهر. فإذا أنكرنا حجية الظهور إذا ما عندنا دليل على الحكم الشرعي. فإذا انسد باب العلم والعلم علينا. ماذا نفعل؟ بما أننا في زمن الانسداد، تأتي إن شاء الله في محله مقدمات الانسداد، ويثبت هو أنه مطلق الظن حينئذ عند الانسداد مطلق الظن يكون حجة. فإذا كنا نعتقد بهذه النظرية، نعم، فإذا لا نستطيع أن نحل التعارض على مستوى الظهور، فلا بد أن نأخذ بما هو ظن. فإن كان هذا الاستحسان يفيد الظن نأخذ به، وإلا فلا. ولكن سوف يأتي في محله أن أصل هذه النظرية باطلة. فإذا حل المشكلة إنما يكون على مستوى الاستظهار، سواء كان هذا الاستحسان، نعم في بعض الاستحسانات قد تعتيق استظهارا، بعضها لا. فالمدار والموقف الذي ينبغي أن يتخذ، والقاعدة الكلية، أنه ما كان هو الظاهر أو الأظهر يؤخذ به وغيره يترك. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. أنه لا، قلت أنا لأحد احتمالين، إما لأن بعض الأحوال التي ذكرت في الكتب المطولة تدخل تحت بعض هذه الأحوال، فيكون هو قد اقتصر على رؤوس الأحوال، مثلا التخصيص يدخل به التقييد، المجاز مثلا يدخل به التضمين، يدخل به وجوه أخرى، وإما لأجل أن بعض تلك الوجوه التي ذكرت لا تدخل في محل النزاع، مثل الكناية، مثل مسألة الناسخ، التفتنا، فيمكن أن يكون لكلا هذين السببين. الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية، وينبغي تقديم أمور. الأمر الأول في المراد من الحقيقة الشرعية، اختلفوا في الكتب المطولة في تعريف الحقيقة الشرعية وتفريقها عن الحقيقة المتشرعية. إلا أن المصنف لم يلتفت إلى هذا النزاع، ولعل السر في ذلك أن الحقيقة في جميع أنواعها بمعنى واحد، وإنما تختلف هذه الأنواع فيما بينها بياء النسبة. فالحقيقة في قبال المجاز، غاية الأمر إن كانت هذه الحقيقة منتسبة إلى واضع اللغة فيقال لها حقيقة لغوية. شوف يا إل نسبة. وإن كانت قد تحققت على يد العرف العام فيقال لها حقيقة عرفية.
وإن كانت قد تحققت على يد العرف الخاص فتنسب إلى العرف الخاص، فيقال حقيقة منطقية، حقيقة نحوية، وحقيقة شرعية، وما إلى هنالك من نسب متعددة. لما عندنا اصطلاح خاص في الحقيقة الشرعية، يعني لو أن واحد سألنا بعبارة بسيطة ما هي الحقيقة الشرعية، هي أن يتحقق، لأن الحقيقة ما معنى الحقيقة؟ وضع اللفظ للمعنى، أن يتحقق وضع اللفظ للمعنى على يد، على يد من؟ على يد الشرع. فما عندنا اصطلاح خاص حتى نأتي ونتنازع في المراد من الحقيقة الشرعية. لذا المصنف أرسل هذا البحث إرسال المسلمات، ما عندنا اصطلاح جديد نحن. فبحسب على يد من تحقق الوضع، إن تحقق على يد واضع اللغة العربية، إن كان هناك واضع للغة العربية فنقول حقيقة لغوية، تحقق على يد العرف العام حقيقة عرفية، تحقق على يد الشارع حقيقة شرعية، تحقق على يد أتباع الشارع حقيقة متشرعية، تحقق على يد أهل اصطلاح حقيقة نحوية منطقية فلسفية إلى آخره. فلا يوجد عندنا اصطلاح جديد، وإنما تختلف باختلاف المنسوب إليه. واضح هذا الكلام؟ إذن الحمد لله اتضح ما المقصود من الحقيقة الشرعية وما هو المقصود من الحقيقة المتشرعية، فلا يحتاج إلى إيراد تعريفات ونقض وإبرام كما في الكتب المطولة. الأمر الثاني أن الأقوال في المسألة متعددة. ثالثها التفصيل بين ألفاظ العبادات فتثبت الحقيقة الشرعية، وبين ألفاظ المعاملات فلا تثبت. رابعها التفصيل بين الألفاظ الكثيرة التداول فتثبت وإن كانت معاملة، وبين الألفاظ القليلة التداول فلا تثبت وإن كانت عبادة. هذه أربع أقوال. طبعا الأول والثاني صار واضح، إذا الثالث والرابع تفصيل، أول والثاني إطلاق، يعني واحد يقول بالثبوت مطلقا وواحد يقول بعدم الثبوت مطلقا. طبعا في أقوال أخرى، هذه أهم الأقوال التي ذكرت في الحقيقة الشرعية. الأمر الثالث تقدم فيما سبق في بحث الوضع، وقسمناه إلى قسمين، إلى وضع تعييني وإلى وضع تعيني، وقلنا هناك أن الوضع التعييني عبارة عن تعيين لفظ لمعنى من قبل من له حق الوضع، وأن الوضع التعيني هو التعين الناشئ عن كثرة الاستعمال، أليس كذلك؟ أما هنا فيبتكر المصنف رحمة الله عليه قسما ثالثا وقع محلا للنزاع عند من تأخر عن المصنف، حيث قسم الوضع التعييني إلى قسمين، فلنسمي الأول منهما الوضع التعييني بالقول، كما لو صعد الواضع على منبر الوضع وقال وضعت هذا اللفظ لذاك المعنى، هذا وضع تعييني بواسطة ماذا؟ القول، وهو عادة ما يكون في الأسماء الأعلام، عندما يولد ولد في اجتماع أقول للناس عندما نأكل الحلوى أو العقيقة نقول أيها الناس وضعت أو سميت ابني فلان، هذا وضع تعييني بواسطة القول. ولنسمي الثاني الوضع التعييني بالاستعمال، هذا هو الشيء الجديد. توضيحه لو استعمل المستعمل لفظا في معنى لم يسبق أن وضع له اللفظ ولكنه قصد بهذا الاستعمال الوضع، وهذا القسم يفترق عن الوضع التعييني بالقول أنه لا يوجد فيه تصريح بالوضع، بل بنفس عملية الاستعمال تحقق الوضع، كما لو في المجلس مجلس العقيقة قلت للخادم جئني بابني علي، هذا أنا من قبل هذا ما وضعت، وإنما بنفس هذا الاستعمال فهم الناس أن ابني اسمه ماذا؟ علي، وبنفس هذا الاستعمال تحقق الوضع، لأني قلت وضعت هذا الاسم لابني كما في الأول. ويختلف عن الوضع التعيني أنه في هذا الوضع تحققت العلقة الوضعية باستعمال واحد، بينما في الوضع التعيني تحتاج العلقة الوضعية إلى تكثر في الاستعمال. واضح الفرق؟ يعني الآن كيف حصل الارتباط بين اللفظ والمعنى في هذا الوضع التعييني بالاستعمال؟ بهذا الاستعمال. بينما في الوضع التعيني نحتاج إلى كثرة سنوات حتى يتحقق الوضع. في الوضع التعيني هو في الوضع التعييني بالاستعمال، بهذا الاستعمال حصلت العلقة الوضعية. أي نعم فرق مرة أنت تنسى، يعني المستعمل ينسى أنه هذا نسيان الوضع، لأنه لم تتحقق العلقة الوضعية. العلقة الوضعية تحققت، غاية الأمر ربما أنت تنسى وغيرك ينسى وأنا أنسى، هذا بحث آخر. نعم الآن سوف يأتي. من هنا نفهم أن الوضع التعييني بالاستعمال يحتاج أولا إلى استعمال، وثانيا إلى قرينة تدل على أن المستعمل كان في مقام الوضع. فمن هذه الجهة لا يكون هذا الاستعمال الذي تحقق به الوضع حقيقة ولا مجازا ولا غلطا. أما أنه ليس بحقيقة فلأن الاستعمال الحقيقي هو الاستعمال المسبوق بالوضع، وهذا الاستعمال لم يسبق بالوضع، بل به تحقق الوضع، إذن ليس بحقيقة. أما أنه ليس بمجاز فلأن الاستعمال المجازي فرع المعنى الحقيقي، لأنه عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلا بد في رتبة سابقة على الاستعمال من وجود ما وضع له،
وهذا غير متحقق في الوضع التعييني بالاستعمال. أما أنه ليس بغلط فلأن الغلط عبارة عن الخروج عن قانون اللغة سهوا أو عمدا، هذا الذي نقول له غلط، تخرج عن قانون اللغة سهوا أو عمدا، وليس من قوانين اللغة أنه لا يحق لأحد أن يضع. إن قلت أن هذا الاستعمال إن لم يكن بحقيقة ولا مجاز فقد ثبتت الواسطة بين الحقيقة والمجاز، مع أن ظاهر العلماء أن الاستعمالات منحصرة في الحقيقة والمجاز. قلت قد أثبتنا بطلان الانحصار، وقلنا يوجد ما هو ليس بحقيقة ولا مجاز في الأمر الرابع من المقدمة، اللي هو إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه وما شابه ذلك. قلنا أن هذا ليس بحقيقة ولا بمجاز ولا ضير في ذلك، ما في آية منزلة من السماء تقول الاستعمال منحصر في الحقيقة والمجاز، فليكن هذا من هذا القبيل. إذن هذا الاستعمال الذي التفت، هذا الاستعمال الذي تحقق به الوضع ليس حقيقة ولا مجاز فليكن. بعد وضوح هذه المقدمة يتحرك المصنف للبحث عن الحقيقة الشرعية ثبوتا ونفيا. هناك مسلكان، المسلك الأول حاصله أن الألفاظ المتداولة في لسان الشارع المقدس مستحدثة في معان جديدة لم تكن معروفة قبل الشارع الإسلامي، المسلك الثاني أن الألفاظ المتداولة في لسان الشارع معانيها قد استحدثت في الشرائع السابقة. إذن يوجد مسلكان ومبنيان. أما بناء على المسلك الأول فلا مجال لدعوى
ثبوت الحقيقة الشرعية بالقسم الأول من الوضع، أعني الوضع التعييني بالقول. إذ لو كان لبان، يعني الآن لو في أحد الأيام الرسول صلى الله عليه وآله صعد على منبر الوضع وقال أيها الناس وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى لنقل إلينا لتوفر الدواعي وفقدان الموانع. هذه ليست مسألة ترتبط بالخلافة حتى يأتي بني أمية ويمنع من وصولها، فالدواعي متوفرة، مسألة مهمة، الدواعي متوفرة، وماذا؟ والموانع مفقودة، مع أنها لم تصل إلينا ولو بخبر ضعيف. لم يصل إلينا أنه في يوم من الأيام صعد النبي صلى الله عليه وآله وقال أيها الناس وضعت لفظ الصلاة لهذا المعنى. فإذا من ينكر الوضع التعييني معه حق، لا تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع بالقسم الأول من الوضع. وأما الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فالتصديق به يختلف باختلاف مبدأ التشريع وسعة الاستعمال. كيف يعني؟ الآن في بعض التشريعات شرعت في السنوات المتأخرة، مثل حج التمتع. حج التمتع متى شرع؟ في آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وآله. فلا نستطيع هنا أن نقول حصل كثرة استعمال، والحج في السنة مرة، التفتنا؟ في السنة مرة، أصل الحج في السنة مرة، فكيف إذا شرع في آخر سنة من حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ فإذا مبدأ التشريع له دخالة، وسعة الاستعمال له دخالة. مثلا الصلاة ليست مثل الصوم، الصوم يصوم في السنة شهر، بينما الصلاة تصلي في اليوم 5 مرات أو 5 مرات. إذن ينبغي أن نلاحظ هذه الخصوصيات، فلا نستطيع بضرس قاطع أن نقول ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية. وأما القسم الثاني من الوضع، أعني الوضع التعييني بالاستعمال، فيختار المصنف رحمة الله عليه أن مدعي ثبوت الحقيقة الشرعية بهذا القسم من الوضع غير مجازف، بل له وجه. إذ أن استعمالات النبي صلى الله عليه وآله الأولى التي يكون فيها في مقام التشريع وتكون قرينة على أنه كذلك، يكون ذلك محققا للوضع ويؤيد ذلك ما سوف يأتي غدا إن شاء الله. نسينا. يقول الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحدها. قلنا التعارض بين الأحوال، تارة بين هذه الأحوال والمعنى الحقيقي، تارة فيما بينها. هذا الأول، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي، بل يقدم المعنى الحقيقي إلا بقارنة صارفة عن المعنى الحقيقي إليه. إليه يعني إلى أحدها، إلى أحد هذه الأحوال، لما ذكرناه من حجية الظهور في تعيين المدلول الاستعمالي. وأما إذا دار الأمر بين هذه الأحوال فيما بينها، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها لم ينزل الله فيها من سلطان، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها، اللهم إلا إذا كانت هذا الوجه الاستحساني ينقح لنا صغر الظهور، يعني كان موجبا للظهور نأخذ به، وإلا فلا. لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبا لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعد. لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى. دليل الاعتبار ليس إلا هو حجية مطلقة الظن، وسوف يأتي في محله أننا لا نؤمن بدليل الانسباب. التاسع، نعم، مثلا لفظ القدر المتيقن فيه أنه موضوع لهذا المعنى، فنشك هل وضع لمعنى آخر، فإذا كان موضوعا لمعنى آخر فحينئذ نبني على الاشتراك، وإذا لم يكن موضوعا لذاك المعنى الآخر فنبني على الحقيقة في المعنى المتيقن وعلى المجاز في غيره. الكلام في الوضع على نحو الاختصاص، يعني الذي يعبر عنه بالمنطق، الذي يعبر عنه بالمنطق بالمختص، هذا الذي هو خارج عن أحوال اللفظ. أما الاشتراك صحيح في وضع، لكن ليس على نحو الاختصاص، يعني الذي هو خارج عن هذه الأحوال الخمسة، ما يسمى في التقسيم المنطقي بالمختص. انتبهنا. التاسع، أنهم اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال. طبعا ما عرف لنا ما هي الحقيقة الشرعية، قلنا لأن لا يوجد لها معنى خاص، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، وهذا سميناه الوضع التعييني بالقول، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه، يعني بنفسه لا بواسطة القرينة، وإلا بواسطة القرينة يكون من باب تعدد الدال والمدلول شيء آخر، وإن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة، إلا أن هذه القرينة لا للتجوز بل لتعييني أنني في مقام استعمال، في مقام الوضع، إلا أنه للدلالة على ذلك، يعني على أنه في مقام الوضع لا على إرادة المعنى كما في المجاز، فافهم
إشارة إلى الأمر المستحيل. كل أمر مستحيل يطرأ على ذهنك يعني إشارة له. هنا إذا تراجعون فوائد الأصول للميرزا النائيني وأجود التقريرات عنده إشكال عقلي على صاحب الكتاب. فإذا تذكروه نجيب عنه، لا تذكروه لا نجيب عنه.
بينما هو القسم واحد، أنه طرد من هذا الوضع التعييني بالتصريح وطرد من يكون
بالتصريح. يعني تصبح الأقسام ثلاثة، لا نريد نتنازع عن زعبه.
أنا تعينه تعييني
فقط. أنا لا يتأثر هذا، يعني عندنا وضع تعييني بالقول، وضع تعييني بالاستعمال، وضع تعييني. الآن تريد تجعلها قسم، تجعلها قسمين وأحد القسمين ينقسم إلى شقين، أو تجعل الجميع ثلاثة، لا يؤثر، لا يقدم، لا يقدم ولا يؤثر، ولا يؤثر. وكونه جواب عن إشكال أن هذا ما هو نوعه، هذا الاستعمال الذي تحقق به الوضع. يقول وكون استعمال اللفظ فيه كذلك، يعني في مقام إنشاء الوضع في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، وكونه كذلك غيره ظائرا بعدما ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، وقد عرفت سابقا أن له نظائر، أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. إذا عرفت ذلك يأتي بقية البحث. شنو هذه الوحدة؟ نعم.